بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه أسئلة من بعض إخواننا من تونس، ويحب الإجابة عليها. يقول السؤال الأول: فتاة متدينة من عوام السلفيين، لها إحدى صديقاتها تزورها في كثير من الأوقات، وصديقتها هذه متبرجة وتحادث شابا يريد الزواج منها على الهاتف بدون علم أبيها ومع علم أمها، مع أنه سبق أن تقدم لها ورفض والدها تزويجه إياها. هذه الفتاة من عوام السلفيين دائما تبرر لها تصرفاتها، وتقول عنا أن فيها خيرا، وتجد لها الأعذار فيما تفعله. فما قولكم يا شيخ بما تنصحون هذه الفتاة؟ الذي ننصح به هذه الفتاة وأمثالها وأضرابها ألا يصاحب المؤمن إلا مؤمنا صالحا، وألا يجالس إلا تقيا، فإن الله عز وجل يقول: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فهذه الصحبة هي التي تبقى وهي التي تنفع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، كما في الصحيحين، وجاء في حديث صفوان: مع من أحب يوم القيامة. وهكذا الرجل الذي قال: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، قال: أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. وهذا أيضا في الصحيحين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. حديث أبي هريرة عند أبي داود والترمذي وغيرهما، والحديث حسن، وهو في الصحيح المسند لشيخنا الإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله. وابن مسعود يقول: اعتبروا الناس بأخدانهم، اعتبروا الناس بأخدانهم، فإن التقي لا يصاحب إلا تقيا، والشقي لا يصاحب إلا شقيا. هذا هو الأصل. وكما يقال: الصاحب ساحب، ومن جالس جانس. فيخشى على هذه المرأة أن تتأثر بأخلاق المرأة المتبرجة والتي تحادث شابا لا يحل لها أن تحادثه أو أن تكلمه، وهذه مصيبة. انتشرت في أوساط المسلمين. الرجل الشاب يراسل المرأة الشابة وتحصل بينهم اتفاقات وإلى آخره، ثم بعد ذلك يتقدم فيرفض الأب، وقد حصلت بينهم علاقة فيبحثون بعد ذلك على الوسائل التي يحصل بها النكاح، فتبقى البنت تشتكي وأن أباها لا يريد أن يزوجها وهي الآن تريد وليا آخر، وينظرون هل يجدون أخا عما جدا وهكذا ولو كان قريبا بعيدا. نعم، من أجل هذا، فلهذا يجب البعد عن هذه الأشياء، وأن الرجل إذا أراد امرأة يخطبها. نعم، أما أن تحصل مراسلات إلى غير ذلك فهذا من أسباب الفحشاء والمنكر، خصوصا إذا لم يكن هناك تقوى وورع وخوف من الله عز وجل ومراقبة لله سبحانه وتعالى. وكم من امرأة حصل ذلك ثم نفرت من أبيها وشردت بسبب هذه المحادثات وهذه المراسلات. ولا يليق بهذه المرأة التي تنتسب إلى المنهج السلفي أن تبرر هذا الخطأ، فإن الخطأ خطأ ولا يجوز تبريره ولا السكوت عنه، ويجب على هذه المرأة أن تنصح لهذه المرأة الأخرى المتبرجة، ثانيا أن تأمرها بالمعروف وتنهاها عن المنكر، ثالثا إن قبلت النصح وإلا نظرت لها امرأة أخرى صالحة تعينها على البر والتقوى وتجنبها من الإثم والعدوان. والله أعلم. السؤال الثاني: فتاة عقد عليها أخ سلفي وعند التحدث معها كثيرا تقول أنتم رجال هذا الزمان تحبون كذا وبكم كذا وكذا، يعني عندكم كثير الأسئلة، هذا من أين وبكم اشتريتموه، نريد كذا، طيب بكم هو، يعني عندكم كثير المحاسبة، فيطلب منها بيان ما هي عيوب رجال هذا الزمان فلا تجد بما تخبره، فينصحها بترك هذه الأمور فهي من شبهات العقلانيين والعلمانيين الذين دسوا هذه السموم في رؤوس المسلمات، ولا يجب على المرأة السلفية أن تتكلم بهذه الطريقة وترضى بما فضل الله به الرجال على النساء فتغضب وتبقى مدة كلما زارها خرج من عندها وهو غضبان، لأنها تقابله بوجه عبوس، فما نصحكم؟ نصحنا أن يتركوا مثل هذا الكلام الذي يسبب الغضب والزعل، وينظرون كلاما حسنا طيبا نافعا تصلح به أحوالهم وتستقيم به أمورهم، أما هم في أول المشوار وأنت كذا وهو يقول أنت كذا ونحو ذلك من الأمور فلا. وأما هذا فهذا موجود عند بعض الرجال، موجود من هو مثلا يسأل كثير السؤال، هذا من أين وإلى أين وكيف جاء وكيف دخل وكيف خرج وكان كذا، فلماذا الآن نقص؟ هذا يحصل عند كثير من الرجال. ويذكرون أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وكان رجلا كثير النكاح، طلب منه رجل أن يخطب له امرأة، فذهب معه إلى بيت فلان وقال إن فلانا يتقدم يريد ابنتك، فإذا بالبنت تسأل يعني كيف أنت يعني من حيث أمور البيت، فقال أمور البيت عندي مضبوطة، نعم ما يحصل شيء يخرج أو يدخل إلا على علم. قال المغيرة بن شعبة أما أنا فما أدري، قالت المرأة أريد المغيرة بن شعبة. فالدليل انقلب هو الخاطب وصار هو الزوج بعد ذلك. فعلى كل هذا يحصل عند كثير من الرجال كثير الأسئلة، وعند كثير من الرجال ما يحصل عندهم مثل هذه المحققة، فلا يحصل هذا، يكون هذا باب شقاق وفراق وغضب وزعل بين هذين الزوجين، وليشتغل بما ينفع، بالعلم، بالخير، بالمذاكرة، بالعلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما تصلح به أمورهم. نعم، هذا الذي ننصحهم به. السؤال الثالث: حكم قول المقصود في كل مكان عن الله سبحانه وتعالى، يعني أن الله هو المقصود في كل مكان. إن كان المعنى أن الله عز وجل هو المقصود الذي تقصده القلوب وتنحني له الجباه ونحو ذلك، فهذا المعنى صحيح، فالله مقصود تقصده القلوب والأبدان في السماء وفي الأرض. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ما من موضع أربعة أصابع إلا وفيه ملك ساجد أو راكع، وهكذا أيضا في الدنيا. والله عز وجل يقول: قل هو الله أحد الله الصمد، أي الذي تصمد إليه الخلائق افتقارا. فإذا كان هذا المراد فهذا المعنى صحيح، المقصود في كل مكان. فأنت تقصد الله عز وجل في الرخاء وفي الضراء، وتقصد الله عز وجل في البر والبحر، وتقصد الله عز وجل في السفر والحضر، وتقصد الله عز وجل في البيت وفي المسجد وفي السوق وفي وقوفك وفي مشيك وفي ذهابك. فأنت تقصد الله عز وجل في كل مكان وتدعوه في كل حين. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. على هذا المعنى فهو وارد وجائز. وأما إذا كان في كل مكان، أي أن الله عز وجل في كل مكان، وأنت إذا سجدت لكل شيء لأي شيء فأنت تسجد لله عز وجل، فهذا القول باطل ومردود، هذا القول باطل. فالله عز وجل في السماء وهو معنا بعلمه وسمعه وبصره، وإلا فهو في السماء مستوين على عرشه على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. السؤال الرابع: خطيب في خطبة الجمعة في دعائه قال: اللهم إن كنت رب الصالحين ورب المتقين ورب المحسنين فمن رب العصاة والمذنبين؟ أنت ربنا فاغفر لنا، وإلى آخره. ما تعليقكم؟ ينبغي للمسلم في دعائه أن يكون عاملا بالأدب متأدبا مع الله عز وجل. فالله عز وجل لا شك أنه رب المتقين ورب الفاجرين ورب المؤمنين ورب الكافرين، لكن من باب التأدب مع الله تقول: يا رب المتقين، تناديه بالأشياء الطيبة. ما رأيكم لو أن شخصا جاء إلى غني، وهذا الغني عنده أنواع التجارات، وربما عنده أراضي وعنده يعني بيوت خربة اشتراها في أماكن لها سعر كبير، فيقول له: يا صاحب الخرابة، نطلب منك يعني بعض المساعدات وبعض الكذا. كيف هذا؟ هل هذا من الأدب؟ ما هو من الأدب، هذا وهو بشر. والله سبحانه وتعالى هو رب البشر، وهو العظيم الكريم الغني الحميد، وإلا فالله عز وجل هو رب كل شيء سبحانه وتعالى، ولكن يكون بالتأدب، فتقول يا غفور اغفر لنا، نحن الخطاؤون، نحن المذنبون، نعترف بتقصيرنا وذنبنا وخطائنا، فاغفر لنا يا رب. هكذا النبي عليه الصلاة والسلام كان علم أبا بكر الصديق رضي الله عنه أن يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء الاستفتاح اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الأول بالصحيحين والثاني في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه. فهذا التعبير من هذا الخطيب غلط، وينبغي له التأدب مع الله سبحانه وتعالى. وانظروا إلى الجن في تأدبها، وأن لا ندري أشر أريد بالأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ما قالوا لا ندري هل الله عز وجل أراد بأهل الأرض شرا أو رشدا، وإنما أريد شر بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وهذا من الأدب في دعاء الله عز وجل والخطاب معه. وانظروا إلى عيسى عليه السلام، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته. ما قال لا يا رب أنا ما قلت، كيف تتهمني؟ لا، الأدب في الخطاب مع رب العالمين سبحانه وتعالى، هذا هو الواجب وهذا هو المطلوب. ونوح عليه السلام نادى نوح رب فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فالله عز وجل بين لنوح عليه السلام كيف يكون الأمر، قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فينبغي لهذا الخطيب أن يأتي بالألفاظ الطيبة وأن يتأدب مع ربه سبحانه وتعالى، وهكذا كما يحصل عند بعض الناس، مثلا يأتي يقول يا مخطط الفقوز أو نحو ذلك، هذا من الألفاظ السيئة. يا أخي قل يا خالق السماوات، قل يا خالق الأرض، قل يا مكور الليل والنهار، ما ترى ما تجد للفقوس، يعني أن عظمة الله في الفقوس؟ فهذا من عدم الأدب مع الله سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا دعا الأعلى يناديه بصفات الحسن والكمال والجمال والبهاء والعظمة وهكذا، فلا يأتي بما هو فيه قصور ونحو ذلك. أي نعم، كما يذكر النووي رحمه الله بعضهم يقول مثلا يعني في حديث علي رضي الله عنه والشر ليس إليك، يعني هذه الأشياء لا تنسب إلى الله عز وجل تأدبا، فلا يقال مثلا يا رب الكافرين أو يا رب القردة والخنازير أو يا رب الثعابين، لا، إنما التأدب يا رب السماوات يا رب الأرض يا رب البحار وهكذا، تذكر الأشياء العظيمة التي تجعل العظيم يرحمك وتجعل الكريم يكرمك بذلك بالكلام الحسن والكلام المؤدب. نعم. السؤال الخامس يقول: فتاة تقوم بغسل الثياب في ساحة منزلها، شبابيك بيت عمها تطل على تلك الساحة، حيث إذا خرج أحد أبناء عمها إذا أخرج أحد أبناء عمها رأسه رآها، طلب منها زوجها الذي عقد عليها ولم يدخل بها بعد أن تلبس جلبابها عندما تكون في الساحة، فرفضت وغضبت وقالت: أنا حرة في منزلنا، وليس خطأي إن أخرج رأسه ورآني، هل هي محقة فيما تقول أم مخطئة؟ مخطئة، لأن المطلوب منها أخذ الحذر والحيطة. فلو أن رجالا دخلوا ساحة البيت مع أبيها، هل لا أن تخرج تقول: أنا حرة هذا بيتي؟ الجواب لا. فالواء ينبغي لها أن تحتشم، فإذا كانت عرضة لنظرة الأجانب فإنها تحتشم وتتستر، هذا هو المطلوب منها. فالمحق وزوجها، ولا ينبغي لها أن تصر على قولها. السؤال السادس: ما حكم قول فلسفة الإسلام وفلسفة الصحابة؟ لفظة فلسفة كما في لسان العرب هي أعجمية، ومعناها الحكمة، عندهم يستخدمون يعني الفلسفة كذا أي الحكمة كذا، فيكون معنى الكلام هنا الآن إيش؟ حكمة الإسلام، حكمة الصحابة. لكن مع هذا ننصح بأن يستخدم المسلم العبارات الواضحة البينة المفهومة التي لا شبهة فيها، لأن الفلسفة تأتي بمعاني أخرى، من معارضة الحق وما عليه أهل اليونان، من معارضة الكتاب والسنة ومعارضة الإسلام، ويقال فلسفة اليونان. فلهذا يترك المسلم مثل هذه العبارات التي يدخل فيها الحق والباطل والهدى والضلالة، ويأتي بالعبارات الصحيحة. هذا هدي الإسلام، هذه حكمة الإسلام، هذه أوامر الإسلام، هذا شرع الإسلام، وهكذا. هذا فقه الصحابة، هذا علم الصحابة، هذه حكمة الصحابة، هذا فهم الصحابة، وهكذا. يأتي بالعبارات الواضحة البينة التي لا اشتباه فيها ولا لبس. نعم. يقول السؤال السابع والأخير: رجل يشرب السجائر ويلحن في قراءة القرآن، بل لا يكاد يقرأ آية صحيحة، فتارة يضيف مدا وتارة يحذفه، فيقرأ أنزلنا مكان أنزلنا، وكذلك أخرجنا وقلنا ووهبنا، يعني يحذف الألف فيقول أخرجنا وقلنا ووهبنا، ما يقول أخرجنا وقلنا ووهبنا، فما يمد الألف حركتين، وقال مكان قال، يعني يعكس قال فيقول قال، ومثل ذلك أخذ وأنزل وكذب، إضافة إلى تغيير حركات بعض صفات الحروف التي تتغير بها المعنى. فما حكم الصلاة وراء هذا الرجل إمام مسجد؟ والله المستعان. اللحن إذا كان يغير المعنى وكان في سورة الفاتحة فالصلاة باطلة، مثل أن يقول مثلا إياك نعبد وإياك نستعين، فيسقط شدة إياك، هنا يتغير المعنى، لأن إياك معنى عباد الشمس فيتغير المعنى. أو يقول مثلا إياك بكسر الكاف، أو يقول مثلا أهدنا بهمزة قطع مفتوحة وهي إنما اهدنا، أو يقول مثلا أنعمت ولا يقول أنعمت، فهذا تغيير يغير المعنى، يغير المعنى. يقولون فالصلاة بذلك باطلة، الصلاة بذلك باطلة. أما إذا كان اللحن في غير الفاتحة وإن كان يغير المعنى وليس هو متعمدا لذلك فإن الصلاة صحيحة، فإن الصلاة صحيحة. هذا يعني ذكره عدد من أهل العلم كالنووي وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وهكذا أيضا كابن قدامة وغيرهم من أهل العلم. وأما أنه يقال بل لا يكاد يقرأ آية صحيحة، قد يكون في هذا يعني شيء من المبالغة، لكن على كل إذا كان اللحن الذي يغير المعنى في الفاتحة فالصلاة باطلة، ويجب على هذا الإمام أن يصلح قراءته وإلا يتنحى ويجعل غيره يصلي بالناس. وإن كان اللحن الذي يغير المعنى في غير الفاتحة فالصلاة صحيحة إلا إذا كان متعمدا للحن فتبطل بذلك صلاته. وينبغي لهذا الإمام أن يتعلم القراءة وأن يقرأ القرآن قراءة صحيحة، وإلا يفتح المجال لمن كان أقرأ منه وأحفظ، وإن أبى فلهم أن يرفعوا أمره من أجل أن يغير إذا أصر على مثل هذا الخطأ، على مثل هذا الخطأ. وهناك أخطاء أو لحن يكون يعني اللحن يريدون به الخطأ في الفتحات في الكسرات ونحو ذلك. إذا كان اللحن مثلا في الفاتحة ولا يغير المعنى، مثل من يقرأ مثلا الحمد لله الحمد لله رب العالمين، هنا هذا لحن، فالصواب إيش؟ بكسر الآء وبكسر الباء، الحمد لله رب العالمين، فهذا قرأ الحمد لله رب العالمين. قالوا هل يتغير المعنى؟ قالوا ما يتغير المعنى، قالوا فلا يؤثر في هذه القراءة. طيب، بهذا نكون قد انتهينا من الإجابة على هذه الأسئلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والرشاد والصواب والسداد، والحمد لله رب العالمين. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.